بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم يتعلق بأعظم حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يهمك أنت أيها المسلم، يعني ليس من المهم أن تكون مطلعا ومتعمقا بأمور الدين حتى تسمع هذا الحديث. يعني عادة الأحاديث التي إن شاء الله نحاول إن وفقنا الله أن نشرحها نحاول أن ننتقي الأحاديث التي يعني تمر بك أنت كمسلم مصلي وتصوم، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لطاعته. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، من أعظم الأحاديث وأوسعها فائدة وأحوجها إلى العناية والدراسة. يقول البخاري صاحب الصحيح وكلكم تعرفونه، يقول عن هذا الحديث: ليس شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوسع ولا أجمل ولا أغنى ولا أكثر من حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا أجمل من الجملة وليس من الجمال، وهو يعني حديث ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث جميل. ذلك أنه يدخل في أبواب العلم كلها هذا الحديث، وفي الأعمال كلها، فما من عمل أنت تقوم به أيها الإنسان إلا ولا بد له من نية. والنية ما هي النية؟ هي الغرض والقصد والهدف والغاية والإرادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، أي ظاهرها وباطنها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، لا بد أن تكون مشمولة ومحفوفة بنيتك أنت أيها المسلم. وبحث النية يتناول أمرين اثنين: الأمر الأول نية المعمول له الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني نية العمل نفسه. نتكلم عن نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، أي أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وبذلك أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين وأوصى الأولين والآخرين، أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأرسل كل رسول بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا من ناحية نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن بحث النية له أمر يبحث وهو نية العمل، أي ما المقصود بهذا العمل الذي أنت تريد أداءه؟ ما الذي تريد أن تبرئ ذمتك منه بأدائك هذا العمل؟ أنت الآن تريد أن تصلي، ماذا تريد أن تبرئ ذمتك من ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة النوافل، قيام الليل، الوتر، صلاة ميت، ما الذي تريد أن تبرئ ذمتك منه؟ ويتفرع من هذا المبحث الثاني التمييز بين الفرائض. يعني جاء رجل يصلي صلاة العصر ما نوى نية صلاة العصر، فهي في الصورة كصلاة الظهر 4 ركعات، ما بين النية. هذا نتكلم خارج خلاف العلماء عن فرض الوقت، ما فرض الوقت، لأنه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعيد الصلاة إذا كان صلى العصر، فرض الوقت هكذا صلى ما في قلبه نية أنها صلاة ظهر أو عصر أو مغرب، وإنما فرض الوقت توضأ وخرج ودخل المسجد وصلى. هذه في قول الإمام، مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعيد بناء على القاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن القول الصحيح هو أنه لا يعيد وهو الأسهل، لأن هذا أمر يرد على الإمام أصلا، قد يصلي الإمام وينسى يعني أن يحدد في قلبه النية، فالأوسع والأسهل أنه إن شاء الله يأخذ بالقول الراجح. إذن قلنا هي للتمييز بين الفرائض، وكذلك للتمييز بين الفرائض والسنن. أنت عندما تجي تصلي، صليت ماذا؟ الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر هما سنة الفجر، هما في الصورة سواء كصلاة الفجر، ما الذي ميز هاتين الركعتين عن ركعتي صلاة الفجر؟ النية، أنك نويت هذه سنة ثم بعد إقامة الصلاة نويت هذه فجر، لكن تنويها طبعا بقلبك. كثير من الناس يعني هدان الله وياهم ينويها يعني بفمه، يتلفظ بها، نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد شريفة، سمعته في مسجد شريفة المناعي خلف الإمام عبد الرحمن المسعودي، صلاة الظهر 4 ركعات، يعني باقي بس ختم وتوقيع من الإمام، اختم له وقع أنك صليت. هذا خطأ، طبعا ما سمعته في مسجدي، في مسجد آخر وكنت أعرف اسم الإمام. فيعني جهالة بعض الناس يحتاجون إلى توعية، هنا يعني يأتي دور أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا يتلفظ بها، إذن لا يتلفظ بها وإنما هي في قلبه، ميزت ركعتي صلاة الفجر عن ركعتي السنة، إذن هي للتمييز بين الفرائض والسنن. وكذلك بعض الأعمال التي لا يقصد أحيانا فيها نية، يعني كعملك اليومي مثلا، بعض الناس يريد أن يصلح بين اثنين متخاصمين ولا يستحضر النية في قلبه أنه يريد أن يصلح بينهم تطبيقا لأمر الله، فأصلحوا بين أخويكم، وإنما نواها تقربا، يعني أنه صاحبه، أنه أبوه، أنه جاره، يريد هو يؤجر على هذا. ولكن لو شمل ذلك بالنية لكانت الإثابة أعظم وأكبر، وهنا تبرز أهمية النية، أن الأجر يكون أعظم. في زمن موسى عليه السلام قال رجل: ليت أن لي هذه الكثبان الرملية كلها فأجعلها دقيقا فأعجنها وأخبزها وأوزعها على الفقراء. شوف نيته هذه كيف، هكذا نوى، هكذا أجر على تلك النية. قد تؤجر بالنية أجر عظيم جدا يفوتك إذا ما احتسبت النية. إذن لو احتسب هذه النية المصلح بين اثنين لعظم أجره. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قرنها بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا إشارة إلى أن الناس في نواياهم لكل وجهة هو موليها، كل له نية وقصد. الآن نحن في المسجد هذا كلنا في صورة سواء، جينا صلاة العشاء نريد صلاة 4 ركعات، لكن درجة الأجر الأعظم الذي حازها هنا من منا الله أعلم، صاحب النية الخالصة لله سبحانه وتعالى هذا هو أعظم أجر، ما تستطيع تميزه كبير أو صغير، قد يكون طفل ما بلغ، هو أعظمنا نية وحاز الأجر أكثر من غيره. وهنا يأتي التفاوت، نحن لا نتكلم عن نية المعمول له، فكلنا نرجو أننا قصدنا الله سبحانه وتعالى، المعمول له هو الله، لكن نتكلم عن درجة إخلاص قلبك، فلا تثاب إلا بقدر ما تحقق في قلبك من نية خالصة وقصد صاف أبيض لله سبحانه وتعالى، هنا تؤجر. ثم بعد هذا التقعيد النبوي وإنشاء هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا واحدا فقال: فمن كانت هجرته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تعظيم وتفخيم، أعظم الهجرة الهجرة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا ذكر المرأة لأنها من أعظم مقاصد الدنيا، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقول لابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد وما كرر ذكر الدنيا والمرأة، فهجرته قلنا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فهجرته إلى الله ورسوله، لكن حين قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أمره، وإنما قال هجرته إلى ما هاجر إليه. يقال أن هذا تحقير لمطالب الدنيا ومقاصدها، أنها لا تعلو على المقصد الأول، فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هذا تقعيد نبوي عظيم. الهجرة ما هي الهجرة؟ الهجرة هي انتقال الإنسان من حال السوء، من السوء إلى الصلاح حالا ومكانا، انتقال الإنسان من السوء إلى الصلاح حالا ومكانا. فلذلك ما هي الهجرة التي لم تنقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما هي الهجرة التي منقطعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هجرة ما نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث معقل ابن يسار في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج أي في زمن الفتن كهجرة إلي. هذا الحديث إخوتي الكرام له فوائد، فوائد كثيرة جدا، من فوائده أنه ركن من أركان الإسلام، ليس الأركان الخمسة، وإنما على الإسلام مداره. هذا الحديث على الإسلام مداره، لذلك يقول العلماء مدار الإسلام على حديثين: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطلة حديث عمر لأنه متعلق بالنوايا. وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عمدة الأعمال، عمدة أعمال الجوارح، فهو ميزان الأعمال الظاهرة، مثال لعمدة أعمال القلوب وعمدة أعمال الجوارح. عمدة أعمال القلوب الذي هو إنما الأعمال بالنيات، رجل صلى معنا الصلاة هنا وأتى بالصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا في ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن حينما سألنا قالوا فلان صلى، ليش صلى؟ خايف من أبوه. هنا عمله في الظاهر صحيح ولكن نيته مردودة، لأن نيته ليست الله سبحانه وتعالى. أما المثال على حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن هناك رجل مثلا يعني عنده نية خالصة من سويداء قلبه ومن يعني كل قلبه لله سبحانه وتعالى، يريد رضا الله ودار كرامته، نية ما يقف أمامها أحد بالنسبة للنية، لكنه جاء ببدعة كثيرة في عمله، ما حاله هذا؟ من ناحية النية، النية طيبة لكن من ناحية العمل مردودة، فهو رد لمخالفتها الشريعة، مخالفة ما أمر الله به ورسوله. كذلك من فوائد هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لأنه قال فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال وهجرته إلى الله ثم رسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله. طيب كيف نجمع بين الاثنين؟ قاله ما شاء الله وشئت، وبين هناك قرنت فهجرته إلى الله ورسوله. الأمور المتعلقة بالتكوين لله فقط، أما الأمور المتعلقة بالتشريع الله ورسوله أعلم، ما في مشكلة. يعني لو سألت رجلا الآن قلت له هل سينزل المطر غدا، فقال الله ورسوله أعلم، ما حاله؟ هنا أخطأ، لأن هذه إرادة لا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنها، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم، بشر، إنما أنا بشر مثلكم، فهي إرادة تكوينية، الإرادة التكوينية لله وحده. وإذا قلت لنفس الرجل أهذا حلال، أو إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهذا حلال أم هذا حرام، فقال الله ورسوله أعلم، هنا صحيح، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الله، يحكي ما أوحى الله إليه وما ينطق عن الهوى. هذا الحديث يحث كذلك على الإخلاص، وهي غاية خلق الله لهذا الخلق، الإخلاص أي التوحيد، أنك تعبد الله وحده، تخلص له عملك وحده. وكذلك من فوائده كما ذكرنا قبل قليل حسن تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة للمدرسين والمعلمين. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ذكر ناحية العمل، قصد العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه متعلقة بالمعمول له، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا التأصيل النبوي فيه درس للمعلم الذي يسرد المسائل على طلابه سردا، فما أسرع أن ينسوها. الأصل في المعلم أن يؤصل لطلابه، ثم تأتي بعد ذلك التوسعة. أنت الآن جرب استمع مثلا من أي عالم يتكلم بدش كل كلامه، يعني سرد فيه سرد ما تستطيع تجمع منه، استمع مثلا من ابن عثيمين كمثال أو ابن باز، يذكر لك رؤوس الأقلام ثم يفصل تفصيل بسيط الذي تحتاجه أنت أيها السائل، ما يفصل لك كثير، وهذا درس نبوي. هذا الحديث صحيح عن عمر بن الخطاب ولكنه غريب. كيف غريب؟ هو صحيح ولكنه غريب، وسر الغرابة أنه لم يثبت إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس له سند في الدنيا إلا سند واحد رواه عنه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهو على المنبر في بعض الروايات ويقول إنما الأعمال بالنية أيضا هذه في بعض الروايات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم تفرعت الروايات تواترت الروايات من بعد يحيى الأنصاري يعني من يحيى وانت طالع هذه ما رواها غير هؤلاء الأربعة من يحيى وأنت نازل دون يحيى تواترت حتى وصلت إلى يعني قرابة 100 راوي. هذا الحديث العظيم اجعله في قلبك وليكن دليلك إلى إخلاص نيتك مع الله سبحانه وتعالى. وقد أطلنا عليكم اعذرونا ولكن لأهمية هذين الحديثين أحببنا أن نذكرهما بشرح. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.